أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من التاريخ المدفون. قبل لا أبدأ بهذه الحلقة، أنا عدت حديثا من زيارة للهند، جبال، أنهار، صحاري، جليد، غابات كثيفة. سألت نفسي كيف استطاع الإنجليز حكم هذا البلد الذي كان يشمل باكستان وبنغلاديش لمدة 90 سنة مع عداد الهنود الرهيب. كان ممكن الهنود يهجمون على الإنجليز التي كانت أعدادهم بسيطة بدون سلاح، يأكلونهم أكل مثل ما احنا نقول. مع ذلك كان الإنجليز لهم إمبراطورية شاسعة، أفريقيا، الدول العربية، حتى أمريكا الشمالية، كذلك الأستك في أمريكا الجنوبية. كيف استطاع الأسبان بعدة سفن السيطرة عليهم والقضاء عليهم تماما؟ والهنود الحمر كانوا الأمريكان أول بدايتهم مستعمرين ما يملكون أي شيء، كانوا يموتون بالمجاعات. كيف استطاعوا السيطرة على أمريكا وقتل الهنود الحمر؟ الطريقة التي سيطر فيها البريطانيين على الهند هي أنها استخدمت نفس الشعب ضد بعضه، السيخ ضد الهندوس، الهندوس ضد المسلمين، السيخ ضد المسلمين والهندوس. بهذه الطريقة، ويعتبر هذا تاريخ مدفون في كل الدول، سيطرت على الهند وباقي المستعمرات. كذلك أمريكا الشمالية، المستعمرين كانوا يستخدمون القبائل الهنود الحمر السكان الأصليين في أمريكا الشمالية ضد بعضهم. كانوا قبائل، وكانوا يستخدمون قبيلة لحرق قبيلة ثانية. كذلك الأسبان في حربهم في استعمار أمريكا الجنوبية مع الحضارة الأستك العظيمة، كانت هناك فرق متحاربة، مدن متحاربة، كانوا يستخدمون أهل البلد نفسهم لحرب بعضهم البعض والاستيلاء على الأراضي. في حال الدول العربية لن يكن الأمر مختلف. طبعا احنا عايشين مع الشعارات، مثل شعار حزب البعث: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، والقومية العربية، وفي المدارس يعلموننا أن احنا كلنا أمة عربية واحدة ذات هدف واحد ولغة ودين واحد. لكن في الحقيقة هذا غير صحيح كما يشهد عليه التاريخ في الصراعات العربية. هذا يفسر سبب كيف أن إسرائيل عاشت وسط بحر من العرب والمسلمين، لأن العرب والمسلمين نفسهم كانوا في حالة اقتتال دائم. وهذا الموضوع اللي راح نتكلم عليه اليوم، واحد من قصص هذه الخلافات والمعارك، وهي كيف نشأت منظمة أيلول الأسود التي نفذت عمليات فدائية في كل دول العالم وفي الدول العربية وأيضا في الكويت. قبل لا نبدأ لازم نعرف خلفية الأحداث، كيف كان الوعي الفلسطيني، الظروف التي كانوا يعيشون تحتها. في سنة 1948 أنشأت دولة إسرائيل. وجد الفلسطينيين نفسهم بلا دولة وفي حالة شتات. الملك عبد الله بعد أن شعر أنه فقد أحد أهم مقدسات المسلمين في مكة بعد سيطرة الملك عبد العزيز على منطقة الحجاز، رغب بالسيطرة على القدس ثاني المقدسات الإسلامية. خلال مفاوضات سرية مع إسرائيل تنازل عن أراضي فلسطينية وضم الضفة الغربية. الفلسطينيين كان عندهم شعور أن إسرائيل احتلتهم والأردن ابتلعتهم. قتل الملك عبد الله بالرصاص من قبل فلسطيني، وكان بجانبه حفيده الملك حسين. كون الفلسطينيين حركة مقاومة، وكانوا يهجمون من الضفة الغربية على إسرائيل. لكن كانت إسرائيل عندما ترد بعنف على الفلسطينيين وداخل الأراضي الأردنية. منظمة التحرير الفلسطينية بأذرعها المختلفة كونت دولة داخل دولة، كانت الدول العربية تزودها بالسلاح للمقاومة، فكان بيدها السلاح، تدخل السلاح متى ما شاءت، وكونت حتى منظمات وهيئات داخل المخيمات في وسط المملكة الأردنية. صلاح أبو خلف أبو إياد صرح مرة أن الملك كان ينتظر 20 يوم ليسمح له بمقابلتنا، وكنا نضرب أمامه على الطاولة، كنا أسياد الموقف وأسياد السلطة.
كان باستطاعتنا قبل أيلول، لو كنا نريد الحكم والسلطة، أن نأخذ السلطة من ملك حسين. وبقول من غير غرور أننا لو أردنا ذلك أو عملنا لذلك لأخذناها قبل أيلول.
بعد الوساطة الأمريكية توقفت حرب الاستنزاف التي كانت تدور بين الدول العربية وأهمها مصر بقيادة جمال عبد الناصر، لكن الفلسطينيين استمروا في العمليات الفدائية، والملك حسين كان في موقف محرج وشعر أن الموقف يخرج من سيطرته، بل أن مملكته كلها قد تكون في مهب الرياح، وبإمكان المنظمة بأسلحتها وجيشها داخل مملكته أن تسيطر على الحكم، خصوصا أن هناك تعاطف كبير لأن تقريبا نصف شعبه من الفلسطينيين. تعرض هو نفسه لمحاولتين اغتيال، وفشلت جميع الاتفاقيات التي كانت تتم بينه وبين ياسر عرفات، بعدها جمات بينهم عام 1969 القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقال، عندما قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باختطاف 3 طائرات أجنبية وإرغامها على الهبوط في مطارات في الأردن. وبعد ذلك، بعد أن خرج جميع الرهائن الأوروبيين، قامت بتفجير الطائرات على مرأى شاشات التلفزيون في العالم. كان هذا في تاريخ 6 سبتمبر 1970. عندها حصلت صدمات عسكرية بين القوات الأردنية والقوات الفلسطينية التي كانت تحاول السيطرة على الحكم. أعلن الملك حسين حكومة عسكرية وأحكام عرفية، وبدأ الهجوم على مخيمات الفلسطينيين والمناطق التي تسيطر عليها بتاريخ 16 سبتمبر 1970 بعملية أطلق عليها عملية جوهر.
إلى الظافرين بعون الله، لا مجال للخونة بيننا.
قصفت القوات الأردنية بالمدفعية وسلاح الدبابات والطيران مخيمات الفلسطينيين وأماكن تواجدهم وتجمعاتهم، ومنها حتى مدينة الزرقاء وشوارع عمان العاصمة.
Drivers have left them where they'd stopped. You can hear the whistles of the B-20s pass over the hotel. There goes another. And from the center of Amman, right under the sun, the smoke is beginning to rise from the explosions.
بعد احتدام المعارك، قامت سوريا بمحاولة التدخل للدفاع عن المقاتلين الفلسطينيين. أرسلت 3 ألوية مدرعة ولواء كوماندوز ولواء من المقاتلين الفلسطينيين مع أكثر من 200 دبابة. هنا شعر الملك حسين بالضغوطات تتزايد عليه، فطلب من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مقولات تقول حتى أنه طلب من إسرائيل التدخل لقصف القوات السورية. كل ما فعلت الولايات المتحدة أنها ضغطت على سوريا وأرسلت 3 سفن محملة بالجنود إلى البحر الأبيض المتوسط. طبعا ليس من مصلحة لا إسرائيل ولا أمريكا ولا بريطانيا أن تسيطر المنظمات الفدائية على الأردن. حركت إسرائيل قواتها نحو سوريا، وهناك تقارير ووثائق تقول أن حتى سلاح الجو الإسرائيلي شارك بعمليات قصف القوات السورية. اضطر هنا الجيش الأردني لمواجهة جحافل الجيش السوري، وحدثت المفاجأة. أمرت القيادة السورية المزيد من القوات وسلاح الطيران بدعم القوات التي توجهت إلى الأردن، ولكن حافظ الأسد التي ساعتها كان هو وزير الدفاع أمر القوات الجوية بعدم التدخل لدعم القوات السورية في الأردن. خلت الأجواء لسلاح الطيران الأردني فقصف القوات السورية وحطم معظم آلياته ودباباته. بعد القضاء على القوات السورية وجه الجيش الأردني انتباهه إلى حوالي 17,000 جندي عراقي كانوا متواجدين في الأردن منذ حرب 1967، لكن القوات العراقية بأوامر من حسن البكر حينما كان الرئيس العراقي حينها لم تتدخل في القتال. خلال هذه الفترة طبعا الفدائيين استولوا على بعض الأراضي، وحتى أعلنوا بعض الأماكن مدن محررة. الجيش الأردني هجم عليهم بقوة وطردهم من معظم الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها. جمال عبد الناصر جمع الزعماء العرب في القاهرة لمؤتمر قمة عربي طارئ لحل القضية، حتى في وقتها معمر القذافي طلب أن يقوم العرب بقصف الجيش الأردني حماية للفلسطينيين، وطبعا لم يستجب له أحد. قاطع هذا القمة سوريا والعراق والجزائر والمغرب. أرسل وفد للتفاوض إلى عمان، ومن ضمنها الرئيس جعفر النميري الرئيس السوداني، وكان الشيخ سعد العبدالله من ضمن هذا الوفد.
كان أول ما طلبته منا حكومته العسكرية، ويعني حكومة الملك العسكرية، أن نسلم السلاح، وعلق أبو عمار عن ذلك أنه في عام 48 سلمنا السلاح، خدعونا، هذه المرة لن نسلم السلاح وسوف نقاتل من بيت لبيت.
المعارك مالت لصالح الجيش الأردني، فر بعدها ياسر عرفات إلى مقر السفارة في القاهرة. هناك الشيخ سعد أعطاه دشداشة وأعطاه بشتة، وطلب من ياسر عرفات أن يحلق لحيته ليخرج مع سيدات لسيارة أخذتهم إلى المطار. أقوال تقول أنه خرج كالشيخ سعد بالبشت والدشداشة، ولكن الأقوال الأخرى تقول أنه خرج كواحدة من النساء ووضع النقاب على وجهه. استخدم بشت الشيخ سعد كعباية. سافر الملك حسين بعدها إلى القاهرة، وهناك اجتمع مع زعماء العرب وياسر عرفات، واتفقوا على وقف اطلاق النار بشرط خروج الفصائل الفلسطينية. قسم منها ذهب إلى سوريا وقسم منها ذهب إلى لبنان.
أرحب بكم وآمل أن يساعد لقائي معكم على توضيح العديد من الحقائق المتعلقة بما وقع في بلدنا من أحداث. والحقيقة الأولى هي أن أحداث الأردن الدامية خلال الأسبوع الماضي لم تكن عفوية ولا طبيعية، وإنما هي مؤامرة مخططة وفتنة مدبرة أعدت في الظلام. والحقيقة الثانية هي أن تلك المؤامرة كانت تستهدف البلد بمجموعه، الجيش والشعب والفدائيين على حد سواء.
قدر عدد الإصابات بعشرات الآلاف، تقريبا 4,000 من الطرف الفلسطيني، 110 جندي أردني، والمدنيين وصل عدد قتلاهم إلى 1,300. معلومة غير متداولة ومدفونة أن خلال السبعينات كان هناك فرقة باكستانية تقوم بتدريب الجيش الأردني، وشاركت في عمليات أيلول الأسود. الجنرال ضياء الحق اللي بعدين صار رئيس باكستان قاد الفرقة الثانية للجيش الأردني. موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي قال أن الأردن قتل عدد من الفلسطينيين خلال أسبوعين أكثر من ما قتلت إسرائيل خلال 20 سنة. بعدها أسست فتح منظمة أيلول الأسود. كان هدفها الرئيسي هو الانتقام من جميع الشخصيات اللي أفشلت وجودها السياسي في الأردن. باكورتها كانت محاولة اغتيال زيد الرفاعي في لندن في 15 سبتمبر 1971، وفي تاريخ 28 نوفمبر 1971 اغتالت رئيس الوزراء الأردني وصف التل في القاهرة. وتوالت بعدها العمليات ليس فقط في الأردن وليس فقط للانتقام، لكن استمرت منظمة أيلول الأسود بتنفيذ عمليات فدائية ضد الدول العربية وضد منظمات فدائية أخرى وضد الإسرائيليين في مختلف دول العالم. وتداعيات ثانية لأيلول الأسود هو خروج منظمة التحرير من الأردن إلى لبنان، وهناك طبعا اشتعلت الحرب الأهلية اللبنانية بسبب تواجد الفدائيين في لبنان، وهذا يمكن أن يكون موضوع من أحد مواضيعنا في حلقة قادمة إن شاء الله. كانت هذه مرة سريعة على أحداث أيلول الأسود أو ما يسمى بالحرب الأردنية الأهلية من 16 إلى 27 سبتمبر 1970. لازم نأخذ بعين الاعتبار أن هناك لم يكن شيء اسمه فلسطين أو الأردن. الفلسطينيين كانوا يعتبرون نفسهم جزء من الأردن، وكان لهم الحق في القيام بثورة وكفاح مسلح لاستعادة أراضيهم والدفاع عن نفسهم. أنا أطلب من كل أحد يستمع للاستزادة أن يبحث أكثر بالموضوع، لأن ما يمكن أن نحصر موضوع هذا في ربع ساعة أو ساعة أو ساعتين، لأن واكبة أحداث بعدها وقبلها وخلالها. إن شاء الله في الحلقة القادمة راح نرجع إلى الأحداث الكويتية ونستمع إلى حدث لا يذكر كثيرا مر علينا في دولتنا الحبيبة الكويت. إلى اللقاء.